عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
بدي اخذ اتصال بعد شوي على الهواء عن مع مبدع لبناني رفع اسم لبنان بالعالي. كمان صباح الخير لك يا ناتالي، انا كتير بفرح بس شوف صباح الخير منكم، مش دايما يمكن بقوله على الهواء، بس كل يوم عم بتصبح فيكم وعم بفرح في هالصباح. مبدع من بلادي ومعه كل الفرق.
معك كل الفرق.
كل اللبنانيين ولا سيما نائبة المهندسين تفتخر بانتخاب أحد المنتسبين لها، الدكتور المهندس مارك بلوز، رئيس للجنة الدولية للهندسة الجيوتقنية للأربع سنوات المقبلة. وطبعا هو أرفع منصب عالمي ممكن يوصل له مهندس جيوتقني، وبالتالي مبدع من لبنان عم يرفع اسم هالبلد عالي بوقت نحن عم نتخبط بعدنا يمكن ومش عارفين كيف بدنا نحط التراع على السكة حتى نقلع بالبلد ونبني هالجمهورية اللي نحن لازم نعيش فيها. شكرا لك يا رشيد، رح وصل له سلامك لدكتور مارك بلوز. الله معك دكتور.
بونجور بونجور.
أول شيء الحمد لله على السلامة، جيت على لبنان عم نحكيك. تاني شيء ألف مبروك لألك. بوقت نحن عم نتخبط بعدنا مش عارفين نحط خريطة طريق إذا بدك لنوصل لبنان حيث يجب، في كتار مثلك عم يرفعوا اسم لبنان بالعالي، فينا بس شوي هيك تخبرنا عن هالمركز اللي حضرتك وصلت له؟ لأنه هيدا أول مرة لبنان بيوصل له، وهيدا مركز يعني خلص ولا مهندس جيوتقني بيقدر يوصل أعلى منه، خبرنا شوي عنه.
صراحة أول شيء بدي أتشكركم عم تتصلوا فيي، أنا بعدني شوي جيت لاج من السفر، وأنتوا يمكن أول وسيلة إعلام عم تتصل. Thank you very much. هذا المركز ينتخب على رأسه مهندس جيوتقني كل 4 سنوات.
نعم.
من قبل الجمعية الجيوتقنية تبع كل بلد. وفي 90 بلد منتسب لهالجمعية العالمية، من جملتهم لبنان.
نعم.
أنا ساعدت بتأسيس هاللجنة من شي 10 سنين يمكن. ولجنة كل بلد بيجتمع بين بعض وبحطوا صوت. It's one country one vote على نسق الـ United Nations.
حبيت. يعني بده يكون في ثقة ومعرفة بالشخص حتى
عندك 90 بلد بدي إيه اللي بدي يربح بدي يكون عنده معارف بتسعين بلد واتصالات
كمان مثلا عندك نص زايد واحد ليربح، ولا كيف بتصير آلية الانتخاب؟ يعني كيف بيصير في احتساب الأصوات؟
آلية الانتخاب حسب عدد الكانديدات. كنا 5.
نعم. من أي بلدين؟
من روسيا وإنجلترا وأستراليا وتونس
ولبنان.
أنا من قبل اللجنتين، اللجنة اللبنانية سمتني وبتشكرون على رأسهم بروفيسور صلاح صادق، واللجنة معهم دكتور محسن رحال، جان بيير سعود، اللي رفيع، كلهم أصدقائنا.
نعم.
وبقى سموني لكون كانديدا وأكيد رجعوا بالتصويت صوتوا لي. وكمان أنا حاليا عضو بنقابة مهندسين الجيوتقنيين بأمريكا، يعني 1 من 8.
مزبوط.
بهالأعلى منصب بأمريكا. كمان لجنة أمريكا سمتني إلي تكون كانديدا للرئاسة. يعني سميت من بلدين لأنزل على الانتخابات ودعموني 2 بأصواته. وكل بلد بحط صوت واحد وتقسمت الأصوات على خمسة، وكل ما صار دورة تصويت بزيحوا لأخذ أقل أصوات أو بشحلوا أو ما بعرف شو بيقولوا له بالعربين، بيشيلوا أضعف واحد بين الأصوات
وبيرجعوا بيعملوا دورة جديدة.
إيه بصير على مراحل التصويت.
أوكي.
أول واحد
مش مزحة يعني القصة.
أبداً أبداً.
نعم. يعني عن جدارة، عن استحقاق خلينا نقول.
شو بعرف مثل ما بدك.
بلا نحن بنعرفك على كل حال دكتور بلوز، ولو ما بنعرف قديشك خادم لبنان من هون ومن برات لبنان، بس للأسف نحن ما بنعرف نستفيد من أدمغتنا، للأسف ما فيني أقول غير هيك. يعني بالآخر أنت ومين بقيت يعني إذا بدك المواجهة بالآخر؟
آخر شيء ظهر تونسي، رجع ظهر أسترالي، رجع ظهر روسي، ضليت آخر شيء أنا والإنجليزي. فرقت على صوت من 90 بلد، فرقت على صوت وربحت، وكانت القصة عم بتصير بسيدني أستراليا، وخلص التصويت شي ساعة واحدة ونص بعد نص ليل، كنت نص غافي وقعدان وما صدقت صراحة، ومشيت من الكونفرنس مطرح الاجتماع، كان عم بصير التصويت نص من موجودين مندوبين، كان شي 20 مندوب موجود هوني.
نعم.
شخصيا، والباقي هايبريد اونلاين كانوا عم بصوتوا على الانترنت.
على كل حال
مشيت لحالي، والبين وين العالم من هونيك للأوتيل لحالي عم بمشي بالليل.
بس عن جد كانت فرحتنا كتير كبيرة فيك نحن الأسبوع الماضي فعلا، ومثل ما عم بيقول رشيد على الواتساب عم بيقول وين في أول بالعالم عطول في لبناني إلا بلبنان للأسف، لأنه نحن ما بنعرف قيمة الأدمغة. هيدي شغلة محزنة، ولكن بنفس الوقت هالإصرار عنا نحن أنه نضلنا عم نبدع وعم نرفع اسم هالبلد رغم كل شيء، هيدا إذا بدك اللي بيعطي أمل أنه رح يجي نهار ورح يتغير، ما رح يضل كل شيء مثل ما هو، لأنه ما بيصح إلا الصحيح
إن شاء الله. أنا جيت لساعد شوي هون بالانتخابات كمان.
نعم.
إن شاء الله تزبط شوي الأمور.
مع كل حال أختك بروفيسور نيكول بلوز تبعت لك بوسي كمان على الهواء. لأقول إنه دكتور بلوز هو خيال بروفيسور نيكول اللي كمان بتطلع معنا كتير بالفقرات الاقتصادية، واللي نحنا بنفتخر أيضا إنه عنا هيك عنا هيك اختصاصيين فعلا. طب هلأ وين مركزها هيدي اللجنة بروفيسور؟
هي السكرتارية المركزة بلندن، يلي هي كمان كان صعب اربع على الانجليزي لان كان اخد دعم المركز الاساسي بلندن هي.
اوكي.
بس في الانسان اللي بيربح الرئيس واللجنة معه فيهم يكونوا وين ما كان، بس الاساس الحسابات الا بلندن.
شو اذا بدنا نخبر شوي صغيري عنا للجنة، يعني شو دورة شو وظائفها؟ بعرف ما رح طول عليك كتير لانه قلت لي عندك كتير مواعيد، بس بعد هيدا اخر سؤال قبل ما نختم معك، شو 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 دورة هيدي اللجنة؟ شو بتعمل؟ شو صلاحياتها؟
هي اذا بدك نقابة العالم، يعني بتضم 90 نقابة.
نعم.
مثل شغل النقيب على فوق، لازم تشكر نقيب لبنان سيد عارف ياسين، لأنه كنت متوقع لقيني على المطار لما زعلت شوي، بس بعدين عن جد بيضة، عمل مكتوب كتير نابع من القلب، ورح نلتقى قريبا، وهي مثل نقابة
المهندسين الجيوتقنيين العالمية،
تنظيم بورت بارول، يعني بيكون هو تنظيم وإدارة هالبروفيسيون هالاختصاص بالعالم.
هلأ بدي أقول إنه ما في منه كتير هيدا الاختصاص، على فكرة اختصاص منه كتير كتير قليل،
في حوالي 30,000
العالم
كله،
قليل هيدا الرقم بالنسبة للعالم.
بلبنان يعني في حوالي 50.
نعم.
ضمن النقابة أو 50 أو 55 بعتقد صاروا، وأنا رئيسهم.
على كل حال ألف مبروك.
هلا رئيسهم 30,000 واحد، الله يساعدني صلوا لي.
لا انت قدها، ونحن عنا كل الثقة فيك. يمكن اللي ما بيعرفك مزبوط ما بيعرف قديش في عندك من مال خبرة، من مال موهبة، من مال تواضع، لأنه اسم إجمالا بس واحد يوصل للعالمية دغري هيك بيفقد تواضعه. اللي بيعرفك بيعرف قديش قريب يعني. فبالعكس نحن مبسوطين كتير فيك، ونقول لك ألف مبروك، وأكيد انت قدها ورح تعمل اللي لازم ينعمل.
نعمل اللي نعمل لعيوني. أنا بس بدي أقول
جاية
من بعد ما بعرف أتأخرت عليك، بس آخر جملة، أنا جاية من عائلة منسين بين خيي وولاد عمي وولاد ولاد خيي، بس عراسهم مهندس جوزيف بلوز بيي. يلي هو خلاني حب هالمهنة. من أنا وزير يخدمي معهم، من مؤسسين نقابة المقاولين ونقابة المهندسين يعني. وهلأ صار عمله 93 سنة ورفيقي.
حلو، الله يطول بعمره.
هو اللي خلاني حب الهندسة وحبيت الهندسة الجيوتقنية، وعن جد وصلت لهون لأنه طبيعيا بحب هالشغل.
ايه قد ما يعني قد ما يكون حدا عم بحببك بشغله، اذا انت ما عندك الموهبه كمان ما بتقدر تكمل. فانت عندك الموهبه، نحن بنفتخر فيك دكتور مارك بلوز، والى مزيد من التقدم. والف مبروك، شو بدي اقول لك. يلا
ثانك يو،
بسطني لك كثير
ان شاء الله
باذن الله. شكرا كثير لك.
معك كل الفرق، كل الفرق مع إلديكو. عند رايك، عند رأيك كل الفرق.
معي عبر الهاتف لنوقف عند رأيه ناشر موقع البديل الإلكتروني الكاتب السياسي الأستاذ أحمد الأيوبي. الله معك أستاذ أحمد.
صباح النور
أستاذ أحمد. بعرف نحن بصمت انتخابي، ولكن لابد من أنه نوقف عند رأيك بكذا موضوع. بعرف في كتير مقالات ما رح أقراهن لأنه نحترم الصمت الانتخابي، ولكن في كم نقطة بحب أنه أوقف عند رأيك فيهم من خلال اللي عم تكتبه حضرتك. حضرتك متخوف من تشتيت الصوت السني، متخوف من أي رشوة ممكن تندفع لحتى يقاطعوا اللي هن ما بدهم يقاطعوا. هيدا المشهد والتخوف اللي عندك نابع من شو، وشو شو بتقول بهذا الإطار للأشخاص لا اللي هن إذا بدك عكس السير وبدهم يشاركوا بالانتخابات؟
نحن عم نتخوف نتيجة وقائع ملموسة على الأرض. يعني لدرجة أنه بدأ دفع المال من أجل ضمان المقاطعة. وهذا أمر شديد الخطورة.
طبعا في أكتر طرف عنده مصلحة بالمقاطعة، مش طرف واحد.
لكن بشكل أساسي تيار المستقبل اللي كشف تلفزيون الجديد أنه مسؤولين كبار في عم يدفعوا المال من أجل
هلا نحن صحيح إني مش مشاركين بالانتخابات، بس نجرب قد ما فينا ما نسمي جهات تنحترم إذا بدك هيدا الصمت اللي نحن عم اليوم
يعني
فيه.
يعني نحن عم نحكي عن الأشخاص غير المشاركين.
مزبوط.
أو عن الجهات غير المشاركة.
صحيح.
لهذا السبب هني عم بيشكلوا خطر على سلامة الانتخابات بهالطريقة، وعم يضربوا ديمقراطية الانتخابات بهذا الأسلوب، وعم يهددوا حقيقة الوجود السني بالمعادلة الوطنية. وهون الإشكال
يعني
نحن أمام حالة تهدد المشاركة السنية في الانتخابات وتخرب ما يحاول أن يفعله السياديون السني من محاولة استلحاق وترميم ما فعله تيار المستقبل في هذه المرحلة.
عم يستغلوا جهات معينة لحتى هي تقوم بهذا الدور يعني، ولا هني شخصيا برأيك عم
بي؟ هني مباشرة.
نعم.
يعني مسؤولهم بالبقاع مثلا كشف تلفزيون جديد تسجيلات مباشرة لأنه عم يدفع المال من أجل رشوة الناس حتى لا تنتخب. يعني وصلنا إلى مكان فيه من الوقاحة الشيء غير متوقع يعني صراحة.
طيب بس المزاج السني واعي لهذا الموضوع؟ يعني إذا بدي أقول الناخب السني واعي لهذا الموضوع ولا عم ينجر؟
نعم، بعتقد بعد ما وقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ثم تعميم الأوقاف الإسلامية على خطباء المساجد ضرورة الدعوة للمشاركة في الانتخابات، أصبح الوعي كبير وواسع جدا لخطورة ما يجري حاليا ولخطورة محاولة إخراج السنة من المعادلة السياسية. هذا الأمر أعتقد بأنه عدل المزاج السني العام في بيروت خاصة وفي باقي المناطق، حيث نشهد حركة انتخابية جيدة بالرغم من كل محاولات التشكيك التي يتبادل القيام بها السلطة ويعني تيار مستقبل من زاوية أخرى.
نعم.
السلطة دأبت طيلة الفترة الماضية على التشكيك في إمكانية حصول الانتخابات، وهذا ما برد بعض الجهات المعارضة وجعل يعني الحماسة تخف عند شرائح معينة. الآن يعني ونحن على بعد يعني بضعة أيام من الاستحقاق الانتخابي، أعتقد بأن مستوى الوعي السني والوطني عموما بلغ درجة جيدة، ونحن نشهد يعني أن بيروت وطرابلس بشكل خاص وطبعا البقاع تأثر إلى حد كبير أيضا بمستوى الحماسة الجيدة، خاصة بعد تحرك المغتربين في الانتخابات يعني وكسر أيضا قضية المقاطعة.
يعني تصويت المغتربين لجهة الصوت السني حمس إذا بدك.
أكيد أكيد يعني حرك المياه الراكدة وسمح ب يعني خلق موجة يعني حماسة عند الرأي العام السني بالاتجاه الوطني، لأنه نحن ما فينا أبدا نستسلم لفكرة الانعزال. وبعتقد كمان دكتور مصطفى علوش عبر تماما عن هاي الفكرة عندما قال إن المقاطعة من الرئيس الحريري جاءت بدون خطة، يعني بعد 16 أيار ماذا سنفعل لم يطرح أبدا.
حضرتك شخصيا أستاذ أحمد الأيوبي، برأيك أنه هذا التصرف هو عن قلة معرفة، عن جهل، ولا قد يكون مقصود خدمة لمصالح معينة؟
لا أكيد مقصود، لأنه في نوع من السأر والانتقام من كل المعارضين، أنه أنا قبل شهرين ثلاثة حفرغ الساحة وهو يعلم بأن هناك صعوبة في إيجاد بديل بحجم تيار المستقبل خلال يعني أقل من شهرين. دعيني أذكر الرأي العام.
نعم.
في 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 هذه المسألة بالذات في قضية البديل.
نعم.
لأنه نحن دائما يطرح إنه ما هو البديل عن رئيس سعد الحريري أو عن تيار المستقبل. القضية التي لا ينتبه إليها الناس هو أن بناء تيار المستقبل استغرق أكثر من 17 سنة.
نعم.
مرفوض بدعم عربي سعودي ودولي.
نعم.
هائل وكبير، وفرص هائلة أعطيت لهذا الرجل من أجل أن يخوض المعركة للحفاظ على الدولة والسيادة والاستقلال، وبالتالي لا يمكن الطلب من أي شخص مهما كانت قدراته أن يقوم بإنشاء بديل خلال بضعة أيام يعني قبل الانتخابات. وما جرى حتى الآن من صمود اللوائح السيادية بالتشكيل وبالمواصلة سواء في بيروت أو البقاع أو طرابلس أو عكار هو إنجاز حقيقي لمن يقاوم هيمنة حزب الله والاحتلال الإيراني، ونحن يجب أن نرى المشهد في هذا الاتجاه. خلال فترة قصيرة جدا تم الوصول إلى تشكيل لوائح سيادية جيدة.
ما بدي فوت بهذه التفاصيل. نعم. حتى لأنه برجع بذكر يعني إحنا بهذا الصمت. نعم. الانتخابي، بس عم نقرأ المشهد. نعم. من دون ما نسمي الجهات، بس برأيك مش فعليا نحن أمام أزمة يعني أزمة زعامة سنية فعليا؟
أكيد هناك أزمة في القيادة. أنا لا أحبذ يعني مصطلح الزعامة، نحن لا نحتاج زعماء بصراحة.
تقلك ليش؟ لأنه اليوم الاستفتاءات اللي عم بتصير على الأرض بأكثر المناطق اللي فيها وجود. نعم. سني، كل يعني الشعب أو إذا بدي أقول السنة يبحثون عن زعيم.
خليني أقول أنه نحن بمعركة الوعي التي نقودها الآن.
نعم.
علينا أن نزيل فكرة الزعامة لنتجه إلى فكرة القيادة.
حلو.
بمعنى أننا يعني جربنا الزعامات السنية. طيب ارتبطوا مثلا ارتبط السنة بشخص سعد الحريري، قرر سعد الحريري الخروج، ماذا يفعل السنة بدون سعد الحريري إذا كنا نعتمد على الزعامة؟ قرر نجيب ميقاتي الخروج، ماذا يفعل السنة إذا قرر نجيب ميقاتي أن يترك جماعته ويمشي؟ هل يندثر السنة إذا غادر زعمائهم أو غابوا لأي سبب من الأسباب؟
لذلك يعني مفهوم القيادة كيف بيحمي؟ كيف يحمي مفهوم القيادة أستاذ أحمد؟
القيادة هي التي تؤدي إلى العمل المؤسساتي والحزبي الصحيح.
نعم.
يعني لنأخذ مثل الأحزاب الأخرى.
نعم.
كيف مثلا تعمل القوات اللبنانية مثلا في العمل السياسي؟ نحن نريد أن نتجه إلى نموذج في الشارع السني وفي العمق السني ولدى الجمهور السني إلى القيادة والعمل الحزبي المؤسساتي الصحيح والسليم والذي يؤدي إلى تحالفات وطنية سليمة. أما الارتباط بالأشخاص فهذه كارثة جربناها مع من عرفنا من الزعماء بين مزدوجين السنة، وثبت أنهم ليس لديهم مقومات الزعامة. أي زعيم هذا الذي يترك ناسه وشعبه في هذه الكارثة وهو شريك فيها ويغادر ليستثمر ويحصل أموالا خاصة به؟ أي زعيم هذا
مش مطلوب منه هذا الأمر برأيك؟
بغض النظر، يعني نحن لو أنه نجح في قيادته للشارع السني لما كان اضطر أن يخرج بهذا الشكل.
طيب كمان في نقطة نعم تفضل.
نحن أمام مسار طويل من الفشل وأمام قشة كسرت ظهر بعير، ولم يعد هناك إمكانية لإصلاح ما تم تحطيمه خلال هذه السنوات. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة في الواقع السني. ربما نحن الآن في مرحلة انتقالية،
بس هذا صعب. يعني عم تطلب شيء صعب على الشعب المتمسك بهذا الشخص بهذا النهج، خليني أقول عم تطلب شيء صعب. أستاذ أحمد،
الصنمية مرفوضة في الدين وفي السياسة وفي حقوق الإنسان. نحن لسنا عبيدا لأحد ولسنا إرثا، الناس ليست إرثا. ما معقول أنا أقبل حدا يورثني؟ كيف يعني؟ هالمصطلحات هيدي استعباد للناس. هالمصطلحات اللي عم بيتم انه نحن ارث سعد الحريري. كيف يعني ارث سعد الحريري؟ نحن ناس، نحن بشر، عنا حقوق، عنا وجود، عنا شخصيه،
عنا كيان. عم بتأسيها عليهم؟
لا ابدا، انا اريد ان يعي الناس حقيقه ما يتم فعله بهم. كيف يعني انا اليوم بدي امشي مع شخص على الصواب وعلى الخطا بدون تفكير؟
نعم.
كيف نحن بدنا نلغي عقولنا؟ كيف لا يجوز إلغاء العقول؟
طيب عندك كمان تخوف من سلخ السنة عن عمقهم العربي.
طبعا، وهذا ما تفعله المقاطعة الآن. هذا ما
كيف
تفعله
كيف المقاطعة كيف كيف المقاطعة بتسلخ عن العمق العربي؟ كيف؟
أكيد لما نحن عم نسلم بهذه الطريقة التمثيل السني بشكل أو بآخر لحزب الله، سنسلخ السنة من خلال تمثيلهم النيابي الصحيح واللازم والمطلوب في المجلس النيابي المقبل، سنسلخهم عن عمقهم العربي. يعني اليوم لما بده يمثل طرابلس الحبشي مثلا حيكون تمثيل العمق العربي؟
بس نحن اليوم لبنان طارح الحياد، والحياد امر كتير مهم. يعني ما بدنا نفكر بامتداد خارجي.
يعني
ايه ما بدنا نفكر بامتداد خارجيه. نعم، نحن بدنا نلبنن الحضور، بدنا نلبنن التمثيل، بدنا يعني يكون هذا البلد فعلا عيشه المشترك حقيقي، ويعني يقف عند الحدود.
نحن لا نطرح الانتماء العربي كمحور.
نعم.
لبنان بطبيعته بلد عربي.
نعم.
يعني نحن بين انه نحن لبنان هل يكون فارسيا او عربيا؟ هذا هو هي المساله الان.
ما هي الفكره انه ما بدنا اياه لا هيك ولا هيك، بدنا اياه لبناني نحن. مزبوط،
لبنان بطبيعته بدستوره
طبعا في اهتمام بالقضايا العربيه المشتركه.
ننتمي الى العالم العربي.
نعم.
من دون المحاور، من دون الدخول في المحاور. يعني نحن الآن إذا في صراع بين الدول العربية نحن ما بندخل فيه. هذا هو المقصود بالحياد. يعني بالنهاية انا اليوم بهذه الصراعات.
لا انا بلشت العربية. انا بلشت بالحياد استاذ احمد، انا بلشت بالحياد، مش تقول انه هذا الشيء معناته عكس الحياد، مفهومه فكره الحياد، بس تقول انه يعني الاقصى طموح انه نوصل الى الحياد، واكيد النقطه المهمه انه نحن نكون عم نلبنن انتماءاتنا وعم نشتغل فعلا بعيش مشترك حقيقي داخل هالحدود اللبنانيه مش اكثر. هذا اللي هذا اللي عم بسالك اياه. نعم،
نحن عندنا دستور بيقول انه لبنان بلد عربي، وبالتالي هويتنا، نحن عم نحكي هويتنا الحضارية، لبنان بلد عربي، لبنان ليس بلد فارسي وليس بلد غربي ولا شرقي، وبالتالي لبنان بهويته النموذجية التعددية الحضارية التي تبنى على الشراكة الإسلامية المسيحية والتي يتميز بها في هذا الشرق.
نعم،
هو بلد عربي، وبالطبع نرفض أن يفرض علينا هذا الانتماء الفارسي بالطريقة التي تجري فيها إكراهيا علينا بالسلاح.
كيف بتشوف
السلاح يجري؟
كيف بتشوف رح يكون المشهد برأيك يوم 15 أيار؟
أنا خليني أقول أنه هناك
مشهد المشاركة، تحديدا المشاركة السنية.
إذا اتجهت المشاركة إلى مستوى مرتفع، وهذا ما نتوقعه ونأمله.
نعم،
هناك خشية،
بس تقول مرتفع يعني قديش النسبة المئوية برأيك، خصوص بهذا بظل هذا المشهد؟
صراحة ما بنقدر نحن.
لا عارفة بس لما تقول مرتفع يعني بده يكون أقله مثلا أكثر من 30%، يمكن أكثر من 40%.
لازم يكون طبعا أكثر من 30%.
نعم،
ولازم نفهم أنه إذا كان أقل من 30 أو 35% معناها يعني الحواصل حتكون لصالح الأطراف
الأخرى
المقابلة.
نعم،
وبالتالي هذا خطر جدا.
نعم،
خاصة في بيروت وخاصة في طرابلس، هذا الأمر حساس جدا جدا، وينبغي على أهلنا في بيروت أن يعوا خطورة هذه المسألة، وأنه يشدوا الهمة ويشدوا الأحزمة وينزلوا على الانتخابات ب 15 أيار بكل همة. وبدي أقول قبل الساعة 2. ليش قبل الساعة 2؟
ليش؟
لأنه هناك خشية حقيقية، هناك خشية حقيقية من أن يدفع حزب الله وحلفائه ناخبيهم إلى صناديق الاقتراع قبل الساعة 2، ثم بعد ذلك يعمدوا إلى تخريب العملية الانتخابية إذا وجدوا أن الأمور لا تسير لصالحهم.
أف هالقد يعني متوقع أنه حتى نهار الانتخابات يصير شيء عرقيل يعني؟
هذا الأمر يجب التنبه إليه مبكرا، وهذا الأمر هو يعني الآن بعلم ويجب أن يتصرف على أساسه وعلى الاحتياط له رئيس الحكومة ووزير الداخلية والجيش اللبناني ووزير الدفاع. هذه مسألة لا يجب السماح فيها بأي تراخي أمني، خاصة في المناطق التي يمكن أن تشهد مثل هذه الأحداث.
هلأ المسؤولين عم بتشوفهم على مسافة واحدة من الجميع المعنيين بموضوع الانتخابات؟
من شايفهم على مسافة واحدة من الجميع؟
كرمال هيك عم بتحذر
رئيس الحكومة. نعم، في انحياز عند رئيس الحكومة، وزير الداخلية عم بيحاول يكون متوازن، لكن مع الأسف
ما عنده مصلحة واقع. انتخابية وزير الداخلية.
نعم،
ولكن قد
ولكن في أمر واقع امبارح شفنا على التلفزيون.
نعم،
كيف أنه الصناديق المقترعين هي تحت هيمنة طرف سياسي هو التيار الوطني الحر، ومع ذلك لم يملك وزير الداخلية من هذا الأمر شيء، وبالتالي هناك خلل في السلطة. الأخطر من هذا الخلل الآن في السلطة أن يسمح بأي تراخي أمني خلال العملية الانتخابية لأن تدب الفوضى المقصودة والمخطط لها من أجل ضرب نتائج الانتخابات.
يعني ما فينا نقول أنه لا شيء حاسما حتى الساعة، الأمور
أكيد
مفتوحة على كل الاحتمالات،
نحن في رمال متحركة الآن.
طب المعركة الحقيقية يقال أستاذ أحمد الأيوبي طبعا تبدأ ب 16 أيار مش ب 15 أيار، يعني كل هذا التحضير لنهار الانتخابات، بينما العمل الفعلي والمعركة الحقيقية تبدأ داخل المؤسسات الدستورية اللي هو مجلس النواب. برأيك شو ما كانت الأكترية والأقلية، لأنه نحن بنعرف أنه اليوم في أقليات بتفرض حالها على الأكتريات وفي أكتريات بتتنازل عن صلاحيات، وشهدنا في لبنان ما شهدنا، قديش برأيك إذا كانت الأقلية مين ما كانت منظمة وموحدة قادرة تعمل فرق؟
نحن يعني متأملين أنه بعد الانتخابات القوى السيادية تعيد تنظيم صفوفها وتتفق على سقف محدد وعلى حد أدنى من الخطة المشتركة لمواجهة ما يحضره حزب الله للبلد.
نعم.
حزب الله يحضر مشاريع جهنمية خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها وأخطرها تقليص عدد الجيش اللبناني من عسكر وضباط.
ليش؟
وبالتالي
ليش خايف من هذه النقطة؟
نعم، هذا ما يتم الترتيب له منذ أشهر. أحد أهم
بهدف وأخطر. بهدف ماذا؟
بهدف إنهاء دور الجيش اللبناني. يعني لما بتخفضي أعداد الجيش اللبناني من 80 ألف أو أكثر إلى 30 ألف على سبيل المثال،
بس هيدي الشغلة مش سهلة إنه تصير، يعني بدها آلية عمل.
بدنا ننتبه سيدتي الكريمة، إذا امتلك حزب
يعني قيادة الجيش عندها من الحكمة الكافية إنها توعى على هيدي النقطة ولا لا؟
بالنهاية قيادة الجيش تخضع للقيادة السياسية أو لأمر السلطة السياسية. قيادة الجيش بالنهاية في إلى مرجعية دستورية.
نعم.
الخطر الآن أن يمتلك حزب الله أغلبية كبرى تمكنه من اتخاذ قرارات خطيرة على هذا المستوى. لذلك نعود إلى ضرورة
بس ما تنسى
الاقتراع.
نعم، بس استاذ أكيد الاقتراع واجب وضروري، بس استاذ أحمد. نعم. اليوم في عندك انتخابات نيابية، من بعدها رح يصير في انتخاب لرئيس جمهورية. تتقول إنه نعم. في قرار سياسي طبعا هو فوق قيادة الجيش، طبعا يعني الرئيس الأول للقوات العسكرية هو رئيس الجمهورية.
صحيح.
فما نحن ما بنعرف مين رح يجي رئيس جمهورية مقبل حتى نقول إنه هذا الأمر محتم أو هذه الخطة ستطبق.
هذا المشروع سلفا، نحن كثير من الأمور الخطيرة اللي صارت بالبلد ما كان حدا بيقدر يتصور أنه يمتلكون الوقاحة والجرأة على تنفيذها. لذلك إذا لم نكن واعين منذ الآن بخطورة ما يجري التحضير له، وأصلا يعني محور الممانعة عنده رئيس جمهورية واضح، مرشح واضح لرئاسة الجمهورية.
نعم.
هو سليمان فرنجية. يعني هل نائب سليمان فرنجية بعد هجوماته المتلاحقة على الجيش وعلى قيادة الجيش من المستبعد أن يوافق على هكذا قرارات؟ ما حدا يعني طالما هو منخرط في هذا المحور فلا يمكن استبعاد شيء بصراحة، يعني أبدا.
نعم، بدي أشكرك كتير على هذه المداخلة أستاذ أحمد الأيوبي، ناشر موقع البديل. طبعا كنا عم نتابع مقالاتك عبر هذا الموقع. شكرا كتير لك على هذه المداخلة، وإن شاء الله يكون الوعي سيد الموقف عند كل الأطراف، لأنه نحن اليوم أمام تاريخ مفصلي وحاسم، وبطبيعة الحال ما قبل 15 أيار ليس كما أو ما بعده ليس كما قبله.
نأمل الخير للبلد يعني إن شاء الله.
نعم. شكرا كتير لك أستاذ أحمد الأيوبي. أحب أختم القسم الأول بجزء من ما كتبه الوزير السابق سجعان أزي بافتتاحية النهار. بيقول: أخيرا بقها السيد حسن نصر الله الجنوب والبقاع والشمال وعكار أطراف تم إلحاقها بلبنان الكبير عام 1920. يعني قال هذا الكلام بتسعة أيار 2022، لكن سماحته تناسى أمرين. الأول أن هذه المناطق استعيدت ولم يتم السطو عليها وإلحاقها بالقوة بلبنان، والثاني وهو سابق ومتمم للأول أن المجلس التمثيلي اللبناني المتعدد الطوائف المسيحية والإسلامية اتخذ في أيار 1919 قراراً طلب به مؤتمر الصلح المنعقد في باريس الاعتراف باستقلال لبنان في حدوده الطبيعية. ويتابع أن التشكيك بوحدة الأمة اللبنانية يوحي بأن الكيان اللبناني مصطنع ومركب وفاقد الشرعية التاريخية ومحلل تفكيكه. نفهم الآن أكثر لماذا يرفض حزب الله وسوريا ترسيم الحدود اللبنانية السورية وضبطها. Thank you. بيقول إذا كان الأمر كذلك لما ولمن استشهد أطيب شباب الجنوب والبقاع، وما قيمة المقاومة لتحرير الجنوب والبقاع الغربي، وما لك ولنا بعد بمزارع شبعة وتلال كفرشوبة، وما لك ولنا بمربعات النفط والغاز في بحر الجنوب. أرجع هذه المناطق إلى سوريا لتتمتع بربوع الشام ونسيم البردوني، ودع سوريا تقاوم في سبيلها مثلما قاومت لاسترجاع الجولان. عم بختار يعني مختارات من هذه المقالة للوزير السابق سجعان أزي. آخر مقطع بقرأ: تعيدنا يا سيد حسن إلى نقاش عقيم طويناه مع انسحاب السوري والإسرائيلي ومع التزام اتفاق الطائف بانتظار تطويره. ظننا أننا صرنا في زمن لبنان الوطن النهائي، ولبنان أولا وأخيرا، ولبنان الذي روى شهداؤنا وشهداؤك أرضه، ولبنان الصامد والمقاوم. نسينا تعابير الأطراف والجبل والبقاع العزيزي وطرابلس الشام، ونذرنا أنفسنا للبنان 10452 كيلومتر مربع، للبنان الشراكة الوطنية، لبنان الذي اختار الشيعة البقاء فيه وعدم الانضمام إلى سوريا لدى نشوء نظام المتصرفية ولدى إعلان دولة لبنان الكبير. يومها اختار الشيعة لبنان من دون أن تكون أي بندقية مصوبة على صدورهم.